بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى الإمام العارف بالله بالمواهب سيد عبد الوهاب الشعراني في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة، إلى أن قال: باب سنن الفطرة والنظافة. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خصال الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة والختان وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء، وفي رواية والانتضاح. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يحلق عانته ويقلم أظفاره ويجز شاربه فليس منا. وكان ابن عباس يقول: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أبطأ عنك جبريل، فقال: ولم لا يبطئ عني وأنتم حولي لا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: انتفوا الشعر الذي في الأناف. وكان عبد الله بن بشر رضي الله عنه يقول: نتف الشعر من الأنف يورث الأكلة، فقصوه قصا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قصوا الشوارب مع الشفاه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اختتن إبراهيم وهو ابن عشرين ومائة سنة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. قال أنس رضي الله عنه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وكانت الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يختنون أكثر أولادهم حتى يبلغوا الحلم. وكان ابن عمر يقول: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لمن تختن الجواري إذا خفضت فلا تنهكي، فإنه أسوى للوجه وأحظى عند الزوج. وفي رواية: فإنه أحظى للمرأة وأحب للبعل. وفي رواية: فإنه أحسن للوجه وأرضى للزوج. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر من أسلم بالاستحداد والختان وإن كان ابن 80 سنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقصوا النواصي واحفوا الشوارب واعفوا اللحى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى رجلا طويل الشوارب يأخذ شفرة وسواكا فيضع السواك تحت الشارب ويقص عليه. وكان ابن عمر يقول: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحية رجل طويلة فقال صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم، وأشار بيده إلى نواحي لحيته. قال: وأمر بذلك في لحية أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما. وكان عمر رضي الله عنه يقول: إذا كنتم في أرض العدو فوفروا أظفاركم فإنها سلاح. وكان رضي الله عنه يحلق عانته بالحديد، فقيل له: ألا تتنور؟ فقال: إنها من النعيم فأنا أكرهها. وكان ابن عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنور في كل شهر ويقص أظفاره في كل 15 يوما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا طلى بدنه بالنورة بدأ بعورته ثم سائر جسده، ولم يكن في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر غير الذي من لبته إلى سرته. وكان أبو معشر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحمام ورجل ينوره، فلما بلغ العانة كف الرجل ونور رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم
عددك
ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بمسيرهم وجرى بمجراهم خير مجرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وفي باب سنن الفطرة والنظافة يذكر لنا الحديث المتعلق بذلك، وقد سبق معنا ذكر أولها. وجاء أن ابن عباس يقول قيل للرسول صلى الله عليه وسلم لقد أبطأ عنك جبريل، فقال ولما لا يبطئ عني وأنتم حولي لا تكلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم. ففي أن الملائكة الكرام والأرواح الطاهرة تمتنع عند وجود الأوساخ وإهمال السنن والآداب، وأنها تتوفر حيث تكون النظافة والرائحة الطيبة، وأن إهمال الأظافر وإهمال بعدم قصها وإهمال الشوارب كذلك بعدم قصها لا، وإهمال الرواجب وهي العقد والخطوط التي تأتي في المفاصل في ظاهر الأصابع، فقد يتجمع شيء بسبب إما عرق وإما مزاولة المواد أو شيء من المواد، فيبقى في هذه العقد في عقد المفاصل، فما كان من ظهرها يقال الرواجب، من بطنها يقال الرواجب، وما كان من ظهرها يقال براجم. فالبراجم والرواجب أماكن تجمع، المراد كل موضع في الجسد يجتمع فيه الوسخ من عرق وغيره ينبغي تفقده وأن يزيله الإنسان عند الوضوء والغسل، يخص بالتفقد، وحيثما يجتمع فيه وسخ أيضا يباشره بالتنظيف، ومثل الأنف أو الأذن أو ما تحت الأظافر، كل هذا من الأماكن التي جاء الشرع وعلمنا الشارع صلى الله عليه وسلم أن نتفقدها لنداوم على النظافة، ويكون ذلك أدعى لحضور من يحضر معنا من ملائكة الرحمة والأرواح الطاهرة. وفيه أن إهمال تقليم الأظافر ينفر الملائكة، ولذا كلما سعى لعبوا على الناس بشيء سعى يقولون يتركون أظافرهم بلا تقليم، وسعى يأخذون واحد والاثنين من الأظافر والعدمان يخلونه ويقلمون الثاني، كلمان فارغة وكلا ما له معنى ولا أصل ومخالف للسنة وخارج عن الفطرة، وتقليد الفاجر ولا كافر ولا مغفل ولا مجنون يقلد بلا بصيرة. فينبغي على المؤمن أن يتبع سنة نبيه ويقص أظافره كلها ولا يبقي منها شيئا على ما سبق من الكيفية في تقليم الأظافر، وكذلك قص الشوارب، فيه أن الملائكة ينفرون من الشوارب الكثيفة، وأنهم يبتعدون عن الحضور مع صاحبها. وقد جاءنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءوا بعض المجوس وقد حلقوا لحاهم ووفروا شواربهم كره النظر فيهم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إشارة أن جبريل قد يبطئ بسبب وجود هذا الإهمال ممن عنده، وأنتم حولي لا تكلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم. وبهذا نعلم الأمر الإلهي لنا باتخاذ الزينة لكل صلاة كما قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كلما أردتم أن تسجدوا لي وتدخلوا في حضرتي فخذوا زينتكم، ادخلوا بالنظافة وادخلوا بالأدب وادخلوا بالنقاء وبالطهارة، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكان يقول انتوا الشعر الذي في الآناف الذي ينبت في باطن الأنف، فما ظهر منه ينبغي أن ينتفى أو يقص واختلف فيه، ومال بعضهم إلى النتف وكرهه بعض الفقهاء من الشافعية وجعل القص هو الأولى. كان عبد الله بن بشر رضي عنه يقول: نتف الشعر من الأنف يورث الأكلة فقصوه قصا. وكان يقول: قصوا الشوارب مع الشفاه، أي ما ينبت على الشفة، ومنها هذا اللي اسمه العنفقة اللي تنبت على الشفة السفلى، فالشارب ينبت على الشفة العليا. نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام. وفي هذا استحباب الأخذ من شعر الأنف إذا طال. وبهذا يقول الحنفية أنه يؤخذ مشروعية تنظيف داخل الأنف وأخذ شعره إذا طال حتى لا يعلق به الوسخ. نعم، وإما بنتف وإما بقصه. وهكذا يقول المالكين: نجيب قص شعر الأنف لا نتف، لأن بقاءه أمان من الجذع، ونتف يورث الأكلة. فيندب إذن قص شعر الأنف. يقول بن حجر كره محب الطبري نتف الأنف وقال: بل يقصه، لما جاء في الحديث. ويقول له الحنابلة: يسن نتف شعر الإبط والأنف، فإن شق حلقه أو تنور، وكل تلك من خصال الفطرة. ثم ذكر الختان: الاختتن إبراهيم وهو ابن 20 و100 سنة، يقال أنه أول من ختن، أمره الله بذلك، وكان بالقدوم موضع في فلسطين، فبادر واختتن لما نزل عليه الأمر، فقال اختتن بالقدوم، الموضع الذي اسمه قدوم إلى الآن معروف القدوم في فلسطين. وقيل ثم عاش 80 سنة، أي فكمل عمره 200 سنة، سيدنا الخليل إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا الختان واجب على الذكور، ويسن أن يكون في اليوم 7 للمولود أو في 7 الثانية اليوم 14 أو في 7 الثالثة إذا لم يقوى. وجاء أيضا عن بعض الصحابة أن يختنون أولادهم في 7 والـ8 أي من السنين، وكله جائز، ولكن إذا بلغ وجب عليه أن يختن عليه بالتكليف أن يبادر هو إلى الختان. والأفضل أن يكون في اليوم السابع من الميلاد. وكذلك للأنثى واختلف هل هو واجب في حق الأنثى أو سنة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب تكريم الأظفار وأنس في ليبت حق عنه ألا تترك أكثر من 40 ليلة، فهذا أقصى وأطول حد لها لجميع الناس. قد تقدم معنا أنه يختلف الناس في سرعة الإنبات وقوته، فمن كان يسرع إنباته فيحتاج في كل أسبوع أن يقلم ويقص الأظافر في ليبت، ومن يكون أبطأ من ذلك فيحتاج في الأسبوعين مرة وهو غالب الناس، ومن كان أبطأ من ذلك ممكن في 3 أسابيع في الشهر، ولا يؤخر أحد عن 40 يوما، فإن تأخر عن 40 يوما عشعش الشيطان فيه، أي تمكن من صاحبه وتسلط عليه، فلا يؤخر ذلك عن 40 يوم سواء. فيقال له الختان والغفض والإعذار سواء. وجاء عند الحنفية والمالكية أن الختان سنة حق رجاله، وجه شاذ عند الشافعية، وقول رواية كالإمام أحمد، وهو من خصال الفطرة من شعائر الإسلام، وهو في حق المرأة كذلك مندوب عند المالكية وعند الحنفية والحنابلة في رواية عن إمام أحمد. ويقول عند الحنفية أنه سنة كذلك، ولما جاء في الحديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء وخمس من الفطرة، وذكر الختان. ويقول الشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم كما قال بذلك سحن من المالكية أن الختان واجب على الرجال والنساء، فهذا معتمد قول الشافعية والحنابلة في روايتين أخرى عن الإمام أحمد. وكذلك قال سحن من المالكية بوجوب الختان للذكر والأنثى، وقالوا إن الحق يقول لنبيه ثم أوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وكان من فطرة إبراهيم الختان. والرواية المشهورة في الصحيحين قول اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. قال الشافعية والحنابلة وقد أمرنا باتباع إبراهيم وهذا من فعله فكان من شرعنا سواء. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لمن أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتين، ولكن الحلق بإلقاء شعر الكفر معلوم أنه سنة. والقول الثاني عند الحنابلة أنه واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء، وإنما يتوجه الوجوب على الشخص بعد بلوغه، ولكن يسن لوليه أن يختنه في صغره. ابن 7 أفضل أو ما زاد على ذلك، أو إلى سن التمييز إذا كان أرفق به كما فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم، واعتاد بعض المسلمين في بعض المناطق سواء. وإذن فالأفضل أن يكون يوم السابع، لما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختانهما 7 أيام. واختلفوا هل يحسب يوم الولادة من 7 أم لا. اعتمد الشافعي أنه لا يحسب 7 أيام غير يوم الولادة، يعني إذا ولد في أثناء النهار، أما إذا ولد في الليل فيحسب. وقيل أيضا عند الشافعي أنه بيوم الولادة نفس يوم الولادة يحسب. المعنى إذا ولد يوم الاثنين فيكون السابع له يوم الأحد المقبل من دون حساب يوم الاثنين، فإذا حسب يوم الاثنين فيكون السابع يوم السبت المقبل، اثنين وثلاثة وأربعة وخميس وجمعة وسبت وأحد يوم الأحد. وعلى القول بأنه لا يحسب يوم يوم الولادة فيكون السابع يوم الاثنين الثاني، ولد يوم الاثنين فالسابع الاثنين الآتي، لأن هذا الاثنين ما يحسب، ولكن على القول بأنه يحسب يوم الأحد، يوم الأحد يكون يوم السابع. فإذا فرضنا ولد يوم الاثنين فيكون السابع إما الأحد إذا حسبنا يوم الولادة، وإما يوم الاثنين إذا لم نحسب يوم الولادة سواء. والذي عليه الأكثر أنه السابع بعد يوم الولادة ما يحسب يوم الولادة. وهكذا في قول الحنابلة والمالكية أن المستحب ما بين العام السابع إلى العاشر من عمره، وكان عليه سابقا العمل في حضرموت، أنه ما بين العام السابع إلى العام العاشر، ما بين أن السنة التي يمر فيها بالصلاة مروا أولادكم بالصلاة سبعين ضربهم بعد ذلك العاشر. ويراعي الحنفية طاقة الصبي، فلا يقدر يترك تقديره إلى رأي وليه في طاقة الصبي، طاقة الصبي لذلك. والعجيب أن في بعض الأقوال عند الأئمة الثلاثة أن اليوم السابع فيه تشبه باليهود، ولكن يرد هذا ما صح عنه أو ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وفي لهم كلام حول السند أنه عق عن الحسن في يوم سابع وختنه، وأنه عق عن الحسين في اليوم السابع وختنه، في سنده كلام، ولكن عليه العمل أخذ به الشافعية. وأما من ولد مختونا بلا قلفة فقد كفي المؤونة كما جاء في، وبعضهم يولد بذهاب بعض القلفة ويبقى بعض القلفة، فهذا يجب عليه أن يستكمل. ومن كان مختونا ختانا كاملا ولد كذلك فعاد يحتاج إلى ختان. وكذلك ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر عن الصحابة أنهم كانوا لا يختنون أولادهم حتى يبلغوا الحلم، يقاربوا بلوغ الحلم. كان ابن عمر يقول ولد صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا، المعنى مسرورا مقطوع السر، ما احتاج احد يقطع سره صلى الله عليه وسلم، ودهينا كحيلا وكحل العينين على طول، ولد مختونا مسرورا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لمن تختن الجواري اي النساء البنات، اذا خفضت يعني إذا ختنت فلا تنهكي، أي أبقي شيئا، فإنه أسوأ أي أحسن تسوية للوجه، وأحسن زوج فإن أحظى للمرأة وأحب إلى البال أحسن للوجه وأرضى للزوج. وإذا لأنه إذا بالغوا في ذلك قد تفقد بذلك أيضا شهوتها أصلا. ويأمر من أسلم بالاستحداد والختان وإن كان ابن 80 سنة. قالوا وتشرع الوليمة للختان، سمى الإعذار والعذار العذر والعذير. قالوا وينبغي إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقص النواصي وأحفو الشوارب وأعفو اللحى، الناصية مقدمة الرأس. وكان غزا إذا رأى رجلا طويل الشوارب يأخذ شفرة وسواكا فيضع السواك تحت الشارب يقص عليه. كان ابن عمر يقول رأى صلى الله عليه وسلم لحية رجل طويلة فقال له أخذتهم، أشار بيده إلى نواحي لحيته. قال وأمر بذلك في لحية أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما أسلم عام الفتح، وعدم قص النواصي وهو كالقزعي وهو أن يحلق بعض شعره ويترك بعضه، وكذلك يقص الناصية ويترك الباقي، فإما أن يقص أطراف الشعر كله وإما أن يحلقه وإما أن يتركه سواء. وتطلق اللحية على الشعر النابت على الخدين والدقن. والسنة فيها إعفاؤها. وجانب اللحية يقال لها العذاران، ما بين الشارب واللحية، لا هذا النفقتان، لكن جوانب اللحية يقال لها العذار الذي يقابل الأذن، من الصوت قال العذار، فما تحت العظم يدخل في العارض واللحية، وما فوق هذا العظم مما يوازي الأذن فهو العذار. العذار. وهذا شعر النابت على الخدين يقال له العارض. العارض. والذقن مجتمع اللحيين من أسفلهما، والعنفقة ما بين الشفاء السفلى والذقن، والسبالان طرف الشارب كما تقدم معنا. يقول وكان عمر يقول إذا كنتم في أرض العدو فوفروا أظفاركم بأنها سلاح في أثناء الجهاد إذا يحتاج إليها. كان يحلق عنته بالحديد فقالوا هل تتنور، وهو استعمال المادة التي تزيل الشعر، قال إنها من النعيم يقصد الترفه فأنا أكرهه. لكن ورد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، كان ابن عمر يقول كان صلى الله عليه وسلم يتنور في كل شهر ويقص أظفاره في كل 15 يوما، أي في كل أسبوعين. وسلم إذا طلى بدنه بالنور بدأ بعورته ثم سار جسده، ولم يكن في جسده صلى الله عليه وسلم شعر غير الذي من لبته إلى سرته في وسطها هكذا فقط، كان من ممتد من لبته إلى السرة، ليس في بقية جسده شعر غير هذا، غير شعرات في أعالي الكتفين. وكان أبو معشر يقول صلى الله عليه وسلم في الحمام إن مكان الغسل ويجري نور وينزع الشعر عنه، فلما بلغ العنة كف الرجل ونور صلى الله عليه وسلم نفسه، فإنه لا يجوز أن 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 يطلع على العورة أحد ما بين السرة والركبة، لا من يزيل الشعر ولا غيرهم من في مختلف الأحوال، فإنها مما يجب ستره. رزقنا الله الاستقامة وادحفنا بالكرامة ودفع عنا موجبات الندامة وجعلنا ممن ترعاهم عن عناية في جميع الأحوال ودفع عنا الأهوال ورزقنا القبول والإقبال وتولانا بما هو أهله وصلح لنا الأمة الشام كلها بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.